بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على الأصول الثلاثة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
أحسنت. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بيّن سؤال من ربك وما دليله، قال: الرب هو المعبود. الرب هو المعبود، يعني مقتضى الربوبية أن يكون معبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الرب هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. فالشيخ رحمه الله تعالى سبق أن فسر معنى الرب، وهو هنا لا يفسره من الناحية اللغوية بأن الرب هو المعبود، وإنما أراد أن يخبر، فهو يركب جملة تصديقية جديدة، يقول: الرب هو المعبود. كأنه يقول: إذا تقرر عندكم ما سبق من الأدلة، السماوات والأرض والليل والنهار والنجوم، وأنها دالة على أن الله رب العالمين، فربكم هو المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك. والدليل احتياجه بهذه الآية في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وهذه الآية هي أول أمر في القرآن العظيم، أول أمر في كتاب الله عز وجل: اعبدوا ربكم. نحن إذا بدأنا القرآن نبدأه بالفاتحة، أليس كذلك؟ نبدأه بآيات فيها دعاء: الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، وخبر من الله ومن الناس من كذا وكذا، وإذا قيل لهم مثلهم كمثل الذي استهزأ، إخبار وأقسام الناس، لكن ما فيها أوامر من الله. أول أمر جاء من خلال هذا النداء للناس جميعا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأمر بعبادته، وقوله اعبدوا ربكم، هاتان الكلمتان تختصران المسألة من أولها آخر. اعبدوا من؟ ربكم. إذن لا تكون العبادة لغير الرب. ربكم الذي خلقكم، رزقكم، يحييكم وميتكم، هو الذي يستحق العبادة، غيره ليس هو ربكم، ليس هو خالقكم ولا رازقكم، فكيف تعبدونه من دون الله؟ وفيه بيان بطلان عبادة غير الله عز وجل، لأنه ليس ربا، لم يخلق لم يرزق لا يملك من الأمر شيئا، كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ كما في كتاب التوحيد قبل قليل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فدلت الآية على التفريق بين الربوبية والألوهية، وبهذا يرد على المتكلمين الذين لم يفرقوا بينهما. المتكلمون للأسف الشديد يفسرون النصوص الواردة في توحيد الألوهية والعبادة ومعنى لا إله إلا الله بالربوبية، وهذا غلط، بل غلط كبير أوقعهم في مخالفات كثيرة جدا فيما يتعلق بالشرك ونحوه. الصحيح كما دلت الآية: اعبدوا ربكم. إذن في عبادة، الله أمرهم بعبادة، لمن؟ قال لربكم. إذن في عندي عبادة وفي رب. وكما تعلمون حتى تتضح الصورة، الربوبية هي توحيد الله بأفعاله، أنه سبحانه هو الخالق هو الرازق. الألوهية والعبادة هي توحيد الله بأفعالنا، يعني نعبد الله، ندعوه، نسأله، نذبح له، نصلي له. أما المتكلمون فجعلوها شيئا واحدا، وقالوا معنى لا إله إلا الله، معنى العبادة أن تقر بوجود الله، وهذا غلط. نعم، الإقرار بوجود الله وتوحيده أصل، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، ليس هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن هنا انتشر عند هؤلاء في كثير من بلاد المسلمين عبادة الأضرحة، ويدعو لها مشايخ ويفتخرون بالضريح الذي يستغاث به من دون، يفتخرون به. ليش؟ لأنه عندهم هؤلاء لا يعتقدون أن صاحب الضريح هو اللي خلق، فهم غير مشركين، لأنهم لا يقولون إن صاحب الضريح هو الذي يخلقنا ويرزقنا وهو الذي خلق السماوات، فهم غير مشركين. وهذا بلا شك أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يرزقون، لكن عبادتك له ما نوعها؟ يا أيها الذاهب إلى الضريح، لما تقول له: يا سيدي فلان أغفني، أنا في حسبك، فلان ظلمني، انتقم لي من فلان ظلمني، يا سيدي فلان أنا ما عندي ولد، ارزقني الولد، أنا أبي أريد الولد، أنا محتاج، فيه من ظلمني انصرني. والمرأة تريد الزوج إذا ما عندها زوج، والولد والرجل يريد الزوج إذا ما عنده زوج، ويسأله مين؟ يسأله صاحب الضريح. فهذه هي العبادة، أن تسأل الميت، هذه عبادة، سؤال لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. ومن هنا كما تلاحظون يسألونهم الحاجات ويطلبون كشف الكروبات، ثم يتقربون إليهم بالعبادات بالنذور والذبح حتى يتحقق له ما يريد، تجده يذبح لصاحب الضريح وينذر: إن شفى الله مريضي أرسل لسيد البدوي بقرة أذبحها. هذا نذر لغير، هذا شرك أكبر. ثم هو هذا المسكين يشتري البقرة بأغلى الأثمان ويحملها معه، وقد يكون بينه وبين قبر هذا الضريح مئات الكيلومترات ويذبحها، وكلها تعب وخسارة. لكن أشد منها شرك بالله أكبر يخرج صاحبه من الملة. صاحب الضريح ما يملك شيء. صاحب الضريح إن كان رجل من الصالحين أحسن ما تكون أنك تحبه في الله وتسأل الله يجعلك وإياه في الجنة، لكن تسأله لا يملك. ولو كان يملك كان المفترض أسرة صاحب الضريح من أحسن الناس وأغنى الناس وإلى آخره، صح ولا لا؟ لو كان يملك ليش ما يعطي أولاده وأسرته ويصبح صاحب الضريح هذا ما شاء الله أسرته كلها فيها أرزاق وخيرات ونعيم وأولاد وبنات وقصور وإلى آخره؟ لأن صاحب الضريح يملك، لكن هو لا يملك من الأمر شيئا. لأقرب الناس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمع قومه عند الصفا وقال: يا معشر قريش، يا عباس عم رسول الله، يا صفية، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو رسول الله. وهل في البشر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. ومع ذلك يقول لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. ففي هذه الآيات بيان لماذا اعبدوا ربكم. قال التعليل: الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا خلقكم وخلق من قبلكم لعلكم تتقون فتخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. جعل لكم الأرض فراشا تعيشون فيها مذللة مطمئنين فيها سالمة من الاضطرابات يعيش فيها البشر بهدوء. تأمل حكمة الله كيف ينام البشر على الكرة الأرضية في مشارق بهدوء، وهم في كرة تسبح في الهواء في داخلها نار وفيما بينها حقب وصخور وغيرها، إذا اختل شيء منها تقع زلازل وبراكين إلى آخره. من الذي ذللها وجعلها فراشا؟ الله عز وجل. والسماء بناء، فالسماء من فوقنا مبنية فيها الشمس فيها القمر حتى نعيش عيشة صالحة، فبناء السماء بنجومها من أجل معيشتنا. ويجوز أن يكون المعنى والسماء بناء أي تتجه أبنيتنا نحو السماء، فجعل الله عيشنا في الأرض مفتوح، الأرض فراش والعلو، السماء هنا بمعنى العلو بنا نبني حتى تستقر حياتنا على. من الذي خلقها؟ بعدين: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات بأنواعها رزقا لكم. ثم قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا ونظراء تستغيثون بهم من دون الله، تدعونهم من دون الله، تسألونهم الحاجات من دون الله. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا أول نهي، وهو نهي عن الشرك. فهذه الآية جمعت بين أول أمر أمر بعبادة الله، وأول نهي وهو نهي عن اتخاذ الأنداد من الأصنام أو الأوثان أو الشركاء أو الأضرحة أو غيرها من دون الله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله خالقكم، ولهذا قال ابن كثير: تعلمون من؟ أن الخالق لهذه الأشياء هو المعبود، هو المستحق للعبادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواع العبادة التي أمر الله بها، لأنه لسائل أن يسأل ويقول: قلت لنا بعد تعريف الربوبية الرب هو المعبود، وأمرنا بالعبادة، ما هي العبادة؟ الشيخ عرفها بالأمثلة، قال: أنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام، إذن الإسلام والاستسلام لله عبادة، الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح للصالحات عبادة، الإحسان وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة. وهذا من فقه الشيخ محمد بن علوان رحمه الله تعالى العظيم، أن جعل الإسلام والإيمان والإحسان كلها عبادة. وتعرفون في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، سأله عن هذه الثلاثة، فهذه الثلاثة هي أسس العبادة. وبعد أن بين الأسس قال: ومنه، أي من أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله عز وجل بها كلها لله تعالى. فهذا فيه إشارة إلى هذه الأنواع، وكل واحد من هذه الأنواع له أدلته من كتاب الله عز وجل، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا. لكن المهم أن نعلم أن السؤال، الدعاء، الخوف، الرغبة، النذر، الذبح، الاستعاذة، الاستغاثة، إذا جاءك مكروه، كل هذا يجب أن يصرف لله وحده لا شريك. إذا أصاب الإنسان مكروه فاعلم أنه لا يجيب المضطر إلا الله، عند الحاجات لا يجيب دعائك ويحقق رغبتك إلا الله سبحانه وتعالى. أما صرفها لغير الله فهو الشرك الأكبر. والله يا يحز في النفس أن تسمع أحيانا من يستغيث بالحسين وبعلي بن أبي طالب وبرسول الله وبالسيد البدوي وبالعيدروس وعبد القادر الجيلاني والتيجاني وهكذا، خذ من هذه الرؤوس يستغاث بها من دون الله عز وجل، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أعظم شيء يملكه هو التوحيد. وإذا انتقض التوحيد لا قيمة للإنسان في حياته من أولها إلى آخره، خسر الدنيا والآخرة. كيف والعبودية لله والإخلاص لله ودعاء الله رضا واطمئنان وسعادة؟ كيف إذا أخلصت لله يطيب قلبك ونفسك؟ الإخلاص لله، العبادة لله عز وجل، هي أعظم ما يتوسل به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يتوسل إلى الله عز وجل بخضوعه وإلحاحه بالدعاء له، لأنه يحب الملحين بالدعاء. فالحمد لله على التوحيد، ونسأل الله أن يجعل قلوبنا خالصة له وحده لا شريك له، وأن يعيذنا من الشرك كله، أصغره وأكبره، جليه وخفيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.